السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد أن العمال الإيرانيين أفشلوا خطط العداء لوقف الإنتاج في البلاد. طهران تجدد التزامها بالمسار الدبلوماسي للتوصل لاتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس والضفة وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي حشدا من العمال من جميع أنحاء البلاد، وأشار سماحته خلال اللقاء إلى البرامج الاقتصادية لحكومة السيد إبراهيم رئيسي، داعيا جميع القوى والأجهزة الحكومية وأبناء الشعب إلى التعاون لتنفيذ هذه البرامج بشكل مطلوب. وأكد القائد الخامنئي أن أحد أهداف الأعداء هو وقف الإنتاج في البلاد، إلا أن العمال الإيرانيين أفشلوا بجهودهم هذه الخطة الخبيثة. كما أعرب سماحته عن تقديره لجهود العمال قائلا أنه بخلاف الرؤية الاستغلالية للنظام الرأسمالي والرؤية الشعارتية للنظام الشيوعي المنهار، فإن رؤية الإسلام للعمال هي من منطلق التقدير وسيادة القيم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. وقال سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن واشنطن إذا اتخذت قرارها وردت على النقاط المتبقية فإنه يمكن التوصل لاتفاق، مضيفا أن المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى هي السبب الرئيسي للوضع الحالي في مفاوضات فيينا، مشددا على أن طهران لن تسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوادث منفصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة. فقد استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولة اقتحام مستوطنة في شرق مدينة بيت لحم في الضفة، واستشهد شاب آخر بنيران قوات الاحتلال بعد اقتياده إلى نقطة تفتيش بدعوى تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة ضابط صهيوني بمنطقة باب العمود في القدس المحتلة. كما استشهد الشاب الفلسطيني محمود سامي عرام برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طول كرم بزعم محاولة عبور الجدار الفاصل. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة وأسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما اقتحمت وحدة الكيان قرية رمانة في محافظة جنين ونفذ جولة مكثفة من التفتيش في منازل المدنيين فيما اندلعت مواجهات بين الأهالي وجنود الاحتلال. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من الأمن الصهيوني وقاموا بأداء طقوس تلمودية في باحته. شهدت الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو عرضا عسكريا ضخما بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وكبار القيادات العسكرية في ذكرى يوم النصر على النازية أيام الحرب العالمية الثانية. وقال بوتين أن المتطوعين والقوات الروسية في دونباس يقاتلون من أجل وطنهم، مضيفا أن قرار الحرب في أوكرانيا كان ضروريا وجاء في الوقت المناسب لأن الناتو بات يهدد حدود روسيا. وأشار بوتين إلى أن الغرب كان يستعد لغزو الأراضي الروسية موضحا أن موسكو دعت الغرب إلى حوار نزيه لكنه لم ينصت إلى ذلك. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المناسبة.
روسيا دائما في العلاقات الدولية تقف مع الأمن المتساوي وغير المجزأ، وهذا الأمر الضروري لكل العالم والمجتمع الدولي. ونحن اقترحنا في نهاية العام الماضي اتفاقية لضمانة الأمن والبحث عن الحلول الوسط لمصلحة الجميع، ولكن كل هذا كان سدى وذهب سدى الريح. وهذا يعني أنه في الواقع لديهم خطط أخرى، وهذا ما رأيناه. لقد جرى التحضير بشكل واضح للعملية العقبية في الدنباس بما في ذلك في القرم، وكانوا هناك محاولات للحصول على الأسلحة النووية، وبدأوا بالسيطرة العسكرية على الأراضي القرب من حدودنا، وهذا الأمر غير مقبول من تهديد لنا وبالقرب من حدودنا. وكل هذا كان يشير إلى أن المواجهة مع النازيون الجدد ومع البنديرا والذي راهنت عليهم الولايات المتحدة كان لا مفر منه. أكرر مرة أخرى، رأينا كيف تم نشر البنية التحتية العسكرية وكيف جاء المستشارون الأجانب وحصلوا على الأسلحة الحديثة من الدول الناتو، والخطر كان ينمو يوما بعد يوم، وروسيا كانت قد أعطت الرد المسبق لهذا العداء، وكان هذا الحل الوحيد وفي وقته وحينه والحل للدولة ذات السيادة والمستقلة. الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد انحلال الاتحاد السوفيتي وتفككه كانوا قد جروا معهم أتباعهم من العالم الذين يظهرون أنهم لا يرون أي شيء، لكننا دولة أخرى ولدينا صفات أخرى ونحن لا نترك مواطنينا.
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل وإياكم إلى العاصمة اللبنانية بيروت وكلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله خلال المهرجان الانتخابي تحت عنوان باقونا نحمي ونبني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. إنني في البداية أرحب بكم جميعا الإخوة والأخوات والأهل الكرام في مدينة النبطية، مدينة الإمام الحسين عليه السلام، وفي مدينة صور، مدينة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين والإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير. أرحب بكم وأنتم الذين أتيتم من كل أنحاء الجنوب، من جبل عامل، من أقضية محافظتي الجنوب والنبطية، من كل المدن والقرى والبلدات، لتعبروا دائما وكما كنتم طوال العقود الماضية عن صدقكم ووفائكم وإخلاصكم وعظيم حضوركم ووقفتكم وإبائكم وصمودكم ومقاومتكم وانتصاركم. أشكركم على هذا الحضور الكبير. قبل أن أبدأ بالكلمة، من واجبي أيضا أن أتوجه بالتعزية بفقد العلامة الكبير سماحة السيد محمد ترحيني إلى عائلته الشريفة، إلى أهل بلدته الكرام بلدة عبا، إلى أهلنا في الجنوب، إلى كل اللبنانيين، إلى علمائنا الكرام، إلى طلبة العلوم الدينية، إلى الحوزات العلمية. بفقد هذا العالم الجليل والفقيه المجاهد والأستاذ المعلم والناصر المؤيد للمقاومة بيده ولسانه وقلمه وقلبه ودعائه وموقفه. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم في مهرجان انتخابي، شاءت الظروف أن تأتي الانتخابات بعد شهر رمضان، جاء العيد، جاءت أيام الصمت الانتخابي، ضاق وقتنا، لم يبقى أمامنا سوى يوم التنين اليوم وغدا الثلاثاء ويوم الجمعة، يعني عم نخطب عم نلتقي بين أيام الصمت الانتخابي. هذا اضطرنا إلى أن نجمع الاحتفالات والمهرجانات، وإلا كل دائرة بحد ذاتها تستحق مهرجانا منفصلا وإحياء كاملا. لذلك اليوم نحن مع الجنوب، وغدا إن شاء الله مع بيروت وجبل لبنان، ويوم الجمعة القادم مع أهلنا الكرام في البقاع. أنا وأشاهد هذا المنظر الكبير والجميل من أعماق قلبي، كنت أتمنى أن أكون بينكم وأن أقف أمامكم وأن أخاطبكم مباشرة، ولكن على كل حال هذا جزء من مقتضيات المعركة القائمة أن أتكلم إليكم من بعيد. عندما نتحدث في هذه الأيام، ما يخطر في البال وما يجب أن يقال سأضطر أن أقسمه إلى ثلاثة أقسام، وما أقوله اليوم هو لكل لبنان وإن كان فيه خصوصية الجنوب. كنا نود في مهرجاناتنا الانتخابية أن نبدأ من هموم الناس الحقيقية، من آلام الناس وأوجاع الناس المباشرة. في شهر كانون تاني وشباط وآذار ونيسان، هناك جهات ومراكز دراسات عملت استطلاعات رأي في كل الدوائر في 15 دائرة، وسألت الناس عن أولوياتها عن اهتماماتها، والأغلبية الساحقة كانت تتحدث عن الهم الاقتصادي والمعيشي والمالي، عن أموال المودعين، عن الكهرباء، عن الماء، عن البطالة، عن فرص العمل، عن غلاء الأسعار، عن المحتكرين، عن الفساد. وأنا قرأت كل استطلاعات رأي هذه، وكانت لأنها موضع اهتمام بطبيعة الحال، وقليل من الناس في كل الدوائر من كان يطرح مسألة سلاح المقاومة. لم ترد مسألة سلاح المقاومة كاهتمام وكأولوية وكمشكلة وكمعاناة وكمسألة ملحة ومستعجلة يجب على المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة أن تعالجها. ولكن للأسف الشديد جاءت بعض القوى السياسية ومبكرا واستلت من كعب لائحة الاهتمامات، من الكعب من تحت، شالت موضوع سلاح المقاومة وجعلته عنوان المعركة الانتخابية الحالية. ومنذ عدة أشهر وإلى اليوم نسمع صراخا وخطابا وتحريضا وكلاما ليس بمستوى قائليه حتى، جعلوا هذا الموضوع جعلوه عنوان المعركة الانتخابية الحالية. ولذلك لنبدأ من هنا، لنتحدث من هنا، كنت أود أن أتحدث عن المساهمة ببناء الدولة العادلة والقادرة، عن أموال المودعين، عن الملفات المختلفة. على كل حال اليوم أنا سأركز على هذا الموضوع، وإذا بقي وقت بدخل لموضوع آخر، لكن بالتأكيد يوم غد ويوم الجمعة إن شاء الله سأتناول بقية الملفات. سأناقش معكم بالمنطق، بالحجة، بالدليل، بالوقائع، من موقع المسؤولية، من الميدان، العنوان الذي فرضوه هم للمعركة الانتخابية. أولاً تحت عنوان أولاً ثانياً ثالثاً. أولاً أريد أن يعرف اللبنانيون جميعاً أن أولئك الذين يدعون اليوم إلى نزع سلاح المقاومة، بل ذهب بعضهم قبل أيام في خطاب انفعالي ليقول صوتوا لنتخلص من حزب الله ومن حلفاء حزب الله، يعني تجاوز الموضوع مسألة مقاومة وسلاح مقاومة. أريد أن يعرف اللبنانيون أولا أن هؤلاء أصلا يجهلون ويتجاهلون أو يتجاهلون ما عاشه الجنوب وما عاناه أهل الجنوب منذ قيام الكيان الغاصب المؤقت في فلسطين عام 1948. أنا ما عم بفتري عليهم. في عام 2006 عندما دعا دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري إلى طاولة حوار، وذهبنا وشاركنا في طاولة الحوار، ووصل الكلام إلى الحديث عن استراتيجية دفاعية، أحد هؤلاء الزعماء السياسيين اللي هو اليوم معلي صوته مكتر زيادي، أحد هؤلاء الزعماء السياسيين قال في الجلسة، وهذا في تسجيلات المجلس النيابي موجودة، قال إسرائيل لم تعتدي على لبنان، هذا اللي عم بيطالب بنزع سلاح المقاومة. إسرائيل منذ 1948 إلى 1968، يعني بدايات العمل الفدائي في جنوب لبنان، إسرائيل لم تعتدي على لبنان، إسرائيل لم تشكل تهديدا للبنان، إسرائيل ما تعاطت، ما عملت مشكلة مع لبنان. هذا إما جاهل وإما متجاهل. والغريب أيها الإخوة والأخوات وأيها اللبنانيون أنه لبنان بلد صغير، يعني أهل الشمال بيعرفوا شو فيه بالجنوب، البلد مش 100,000 و200,000 كيلومتر مربع، وعم نحكي عن تاريخ قريب ومعاصر، عم نحكي عن قبل 70 سنة أو 80 سنة، ومع ذلك يقولون لنا ذلك. أذكر على طاولة الحوار صار نقاش أجابه دولة الرئيس نبيه بري وأجبته أنا، ثم قام أحد الإخوة من المشاركين في الوفود وذهب وجاء بكتاب وثائق من جريدة السفير وعرضه على الحضار وقال لهم انظروا هذه الوثائق ماذا فعلت إسرائيل منذ عام 1948. أيها الإخوة والأخوات، يا أهل الجنوب وأيها اللبنانيون، الكيان الغاصب أعلن عن وجوده وكيانه في مثل هذه الأيام، في 15 أيار 1948، ولكنه بعد أشهر قليلة، يعني بشهر تشرين الأول 1948، كان بعد ما في لا عمل فدائي ولا مقاومة فلسطينية ولا مقاومة لبنانية في جنوب لبنان، قام بمهاجمة القرى الحدودية، هجر الكثير من سكان القرى الحدودية، وهرب الناس مع أثاثهم ومع أنعامهم وما استطاعوا أن ينقلوه، دخل إلى بلدة حولة ونفذ فيها مجزرة مهولة قضى فيها عشرات الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والصغار والكبار. هذه هي إسرائيل بـ 48 وبـ 49 وبـ 50 وأكملت. الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين في ذلك الوقت أرسل رسالته المعروفة لرئيس الجمهورية آنذاك وطالبه بأن تأتي الدولة لتحمي الجنوبيين ولترسل الجيش إلى الحدود لتدافع عن سكان القرى الحدودية، ولكن لا حياة لمن تنادي. وقال له
إن لم تكن قادرا على الحماية فلتكن الرعاية، فليكن هناك ملاجئ، فليكن هناك دعم للجنوبيين ليبقوا في أرضهم حتى لا يهجروا، حتى لا يتحول الجنوب سريعا إلى فلسطين ثانية. ولكنهم لم يصغوا. في الخمسينات كان جيش العدو يدخل إلى القرى الجنوبية فيقتل ويخطف ويهدم المنازل ويحرق المزروعات ويخطف حتى رجال قوى الأمن الداخلي، ويدخل حتى إلى مخافر الدرك القليلة التي كانت موجودة هناك. في الستينات قام العدو الإسرائيلي بقصف منشآت الوزاني التي كان يراد لها منها أن يستفيد الجنوبيون من مياه الوزاني، وكانت مشروعا مدعوما من جامعة الدول العربية، ولكن لم يحرك أحد ساكنا. وهكذا استمر الحال في الستينات وفي السبعينات. إذن الجنوب وأهل الجنوب معاناتهم بدأت منذ بداية قيام هذا الكيان الغاصب لفلسطين المحتلة. أما من يأتي ويقول إسرائيل هاجمت الجنوب واعتدت على الجنوب كرد فعل على العمليات الفلسطينية، هذا كذب وهذا افتراء. من 48 إلى 68 لم يكن هناك عمليات فلسطينية ولا عمليات مقاومة. هذا أولا. إذن هؤلاء إما جهلة أو متجاهلون. أساسا هذا يكشف أنهم لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو وعلى أنها تهديد وعلى أنها صاحبة أطماع، لا بالوزاني ولا بالليطاني ولا بمياه لبنان ولا بأرض لبنان ولا اليوم بغاز ونفط وثروة لبنان. هذا أولا. ثانيا في سياق هذه المعركة أيضا هذه الأيام لجأوا إلى التضليل وإلى التزوير للنيل من المقاومة اليوم، واختبأوا، أرادوا أن يختبئوا خلف عمامات كبيرة وقيادات جليلة خصوصا في الطائفة الشيعية، وإن كانت هذه قيادات على المستوى الوطني وعلى مستوى الأمة. عندما أرادوا أن يميزوا بين المقاومة الحالية أو بتعبيرهم شيعة المقاومة وبين سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، سماحة آية الله الشيخ شمس الدين الشيخ محمد مهدي شمس الدين رضوان الله تعالى عليه. واسمحوا لي هنا أن أدخل من هنا لأذكر بمواقف ومقاومة وخطاب الإمام الصدر والسقوف العالية لسماحة الإمام موسى الصدر التي لم تصل إليها حتى اليوم لا مقاومة حزب الله ولا مقاومة حركة أمل ولا أي مقاومة وطنية وإسلامية في لبنان من هذا الباب. وسأكتفي ببعض النصوص والوقائع من سيرة الإمام السيد موسى الصدر لأنه كان هو فعلا المؤسس للمقاومة والقائد للمقاومة إلى حين اختطافه عام 1978. الإمام الصدر منذ أن جاء إلى لبنان واصل الخطاب في هذه المسألة كما كان الإمام شرف الدين، كان يرى بأم العين الاعتداءات والتهديدات والتجاوزات الإسرائيلية ولطالما تحدث عنها، وبدأ يطالب الدولة اللبنانية، يطالبها بالجيش، يطالبها بتقوية الجيش اللبناني، بإرسال قوات كافية من الجيش اللبناني إلى الحدود، ما كان في احتلال وقتها، يعني عم نحكي بداية الستينات ما كان بعد في احتلال، بعدين بالسبعة وستين صار احتلال مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، لكن الاعتداءات كانت متواصلة. الإمام الصدر كان يخاطب الدولة ويقول لهم إذا كان عديد الجيش غير كافي تعالوا دربوا شبابنا أنا حاضر، كان يقول أنا الشيخ، مقصود الشيخ يعني المعمم، ولا الإمام كان شاب وقتها. أنا الشيخ حاضر أن أتدرب على السلاح وأن أقاتل مع الشباب، دربوا شبابنا، سلحوا شبابنا، أنتم قاتلوا بشبابنا لندافع عن الجنوب. لكنهم لم يكونوا يصغون إليه. تعرفوا ليه؟ مثل البد الأول، لأن الجنوب والقرى الحدودية لن تكن في يوم من الأيام منذ 1948 موضع لا في أولويات الدولة ولا في اهتمامات الدولة أصلا. وهذا لم يكن فقط شأن الجنوب، هذا شأن الجنوب، شأن البقاع، شأن عكار، شأن الشمال، يعني الأطراف التي تم إلحاقها بلبنان الكبير عام 1920. هذا جزء من سياسة الإهمال وإدارة الظهر من قبل الدولة لكل هذه المناطق. لم يكونوا يصغون للإمام الصدر. الإمام الصدر حاول، انتقل من عاصمة عربية إلى عاصمة عربية. أنا كنت أقرأ واقع الإنسان قلبه يحترق على هذا الرجل الكبير الذي قضى أيامه يسافر من عاصمة عربية، من دمشق إلى القاهرة إلى الرياض إلى عمان إلى الكويت إلى 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 إلى, إلى ليتكلم مع الملوك والأمراء ورؤساء العرب من أجل أن يتحمل العرب مسؤوليتهم في الدفاع عن الجنوب. عندما جاءت قوات الردع العربية إلى لبنان، حاول الإمام الصدر أن يدفع بالقوات العربية الردع العربية إلى الجنوب ليدافع العرب عن الجنوب، ولم يوفق. هو يقول أنا بقيت، يعني بال 74 75 أنا بقيت 10 سنوات أطالب الدولة بأن تأتي إلى الجنوب لتدافع عن الجنوب، ولكن ما أصغوا إلي، ما استمعوا إلي، ما قبلوا مني. ولذلك ذهب الإمام الصدر إلى الخيار الآخر. هذا لازم نعرفه كلنا بلبنان، كل اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية يجب أن يعرفوا لماذا لجأ الجنوب وأهل الجنوب إلى خيار المقاومة المسلحة بشكلها الحالي والقائم، واستندوا في مقاومتهم المسلحة إلى بقية أهلهم في بقية المناطق اللبنانية في البقاع وبيروت والجبل والشمال. لم يكن هذا حماساً أو انفعالاً أو هوى نفس، وإنما كان الخيار الذي اضطروا إليه وأجبروا عليه نتيجة تخلي الدول العربية وجامعة الدول العربية، وأيضاً وأولاً نتيجة تخلي الدولة اللبنانية وحكوماتها المتعاقبة وحكوماتها المتعاقبة عن الجنوب وأهل الجنوب والدفاع عنهم. لذلك ذهب الإمام الصدر مبكرا في السبعينات إلى الخيار الآخر. أقرأ لكم بعض النصوص التي هي موجودة في 10 مجلدات. يقول الإمام الصدر: لا يعرف هول أي مقاومة يريدون أن ينزعوا أن يطالبوا بنزع سلاحها، لا أقول أي مقاومة يريدون نزع سلاحها، فشروا أن ينزعوا سلاحها، فشروا أن ينزعوا سلاحها، ولكن أقول المقاومة التي يريدون أن ينزعوا سلاحها. يقول الإمام الصدر 21/1/1971 في ذكرى عاشوراء في الكلية العاملية، اسمعوني مليح، هذا كلام الإمام: واجب كل إنسان أرادت السلطة أم لم ترد، يعني مع السائل عن الدولة خلاص يأس أنه ما ننطر قرار من الدولة، عليكم خير. واجب كل إنسان أرادت السلطة أم لم ترد أن يتدرب ويتسلح كعلي بن أبي طالب والحسين بن علي، وإذا لم يجد استعمال السلاح فذلك انحراف عن خط علي والحسين. على كل شاب أن يتدرب ويحمل السلاح لتأسيس مقاومة لبنانية تلقن العدو درسا. خلص راح على هذا الخيار، ما في خيار، ننطر الجيش، الدولة، دول عربية، قوات الردع العربية، المجتمع الدولي، الإمام الصادق من واقع التجربة والحرص وصل إلى هذا الخيار. اسمعوا لمقطع آخر يقول في 26/3/1975 في نادي الإمام الصادق في العيد المولد النبوي الشريف: إن التدريب على السلاح واجب كتعلم الصلاة. هاي المقاومة. إن التدريب على السلاح واجب كتعلم الصلاة، واقتناؤه ولو بعت فراشك واجب. الإمام الصادق يدعونا أن نشتري السلاح ولو بعنا فراشنا. واجب كاقتناء القرآن. أقول لكم ذلك في يوم مولد محمد وعلى منبر محمد وفي بناء الإمام الصادق: اللهم اشهد أني تعلمت التدريب على السلاح وأقتني السلاح من عندي. يعني الإمام بشيبته تدرب على استخدام السلاح واشترى السلاح ووضعه في بيته ليقاتل. بمقطع ثالث ب20/1/75 يتفقد الإمام المهجرين من أهالي كفرشوبة في مرجعيون كانوا بالمدرسة، مما قال: إن بداية الاحتلال ظاهرة والخطر يهدد الوطن. كان بعد ما وصلنا للاحتلال ب78 الإمام الصادق كان يحكي عن الاحتلال. ونخشى أن تبقى السلطة تدرس في خطة ونخشى أن تبقى السلطة في درس الخطة الدفاعية. عم نحكي أمتى؟ 75. بعد السلطة بلبنان أيها الجنوبيون، أيها الشعب اللبناني، من 1975 تدرس الخطة الدفاعية ولم تنتهي من دراستها ونحن في عام 2022. والبحث عن الموقف مع العلم، يقول الإمام الصادق: مع العلم أن البحث عن الدفاع عن النفس والكرامة جزء من وجود الإنسان لا يحتاج إلى اتخاذ قرار لذلك. يعني ما بيحتاج نحن ننطر الدولة لناخذ قرار. طيب، أكثر من هيك، الإمام الصدر مبكرا كان يتحدث عن إزالة إسرائيل من الوجود. اللي بيستغرب هلا خطابنا بيقول شو هذا الخطاب. الإمام الصدر كان سباقا قبل أن تقوم الجمهورية الإسلامية في إيران وتنتصر الثورة الإسلامية في إيران وتطرح قيادة الثورة استراتيجية إزالة إسرائيل من الوجود. اسمعوا الإمام الصادق ماذا كان يقول. كان يقول ب16/1/74 بالأونسكو: يجب إزالة إسرائيل من الوجود، يجب إزالة إسرائيل من الوجود. فإسرائيل بنظر لهذا الموضوع. ليش يا سيدنا؟ فإسرائيل بهيئتها الحاضرة عنصر عدواني، ووجودها يخالف المسيرة الإنسانية ويعكس التحرك الأساسي للحضارة الإنسانية. فلذلك لا مقام لها معنا ولا لها بيننا مكان. هذا الإمام، هاي مقاومة الإمام الصادق. أنا أقول لكم بكل صدق ما أشرت إليه قبل قليل: السقف الذي كان يخطب ويتحدث ويفكر فيه الإمام الصدر حتى نحن الآن لم نلامس هذا السقف، لم نجرؤ على قول ما كان يقول، رغم أن الظروف اليوم الإقليمية أفضل بكثير، ظروف المقاومة أفضل بكثير، ظروف بيئة المقاومة أكثر بكثير، أفضل بكثير. بضرب لكم بس شاهدين. شاهد الأول، وأنا أقول لمن يختبئ اليوم في مكان ما من لبنان خلف عباءة الإمام الصدر، هل يقبل بهذا المنطق؟ هذا منطق الإمام الصدر. اسمعوا ماذا يقول. سنة 1974 في المسجد العمر الكبير في صيدا، يقول الإمام الصدر في المسجد، كان مهرجان كبير وقت: نحن نريد الجنوب، ونحن في قلب الجنوب في صيدا، نريده أن يكون منطقة منيعة صخرة تتحطم عليها أحلام إسرائيل، وتكون اسمعوا وتكون نواة تحرير فلسطين وطليعة المحاربين ضد إسرائيل. الجنوب رأس الحرب ضد إسرائيل وقاعدة لتحرير الأرض المقدسة. لا نريد جنوبا، لا نريد جنوبا هزيلا مثل اليوم في ذاك اليوم أو في شكل دويلات. نريد جنوبا متمسكا بلبنان، مرتبطا بهذه الأمة، مرتبطا بهذه الأمة يا دعاة الحياد، مرتبطا بهذه الأمة، موحدا مع العرب رأس حربة لهم، لا جنوبا هزيلا مفصولا، بل نريده جنوبا مانعا قويا. نقدر هلا احنا نطلع ونقول رغم كل الظروف الأفضل بكثير من ظروف الإمام الصادق، هل يتحمل أحد أن أقول أنا أو الرئيس نبيه بري أو أي مؤمن بالمقاومة هذا الكلام الذي كان يقوله الإمام الصادق؟ نحن بعدنا تحت سقف. في يوم القدس أقصى ما تجرأت أن أقوله أنا مثلا، أقوله أنا وأمثالي، كنا نقول إن القدس هي جزء من عقيدتنا قبل أيام، هي جزء من عقيدتنا وديننا وكرامتنا وعرضنا، ونحن أمة وقوم لا نتخلى لا عن عقيدتنا ولا عن ديننا ولا عن كرامتنا ولا عن عرضنا. لكن اسمعوا الجرأة في خطاب الإمام الصادق، يقول 17/8/74 بحي السلم: عندما احتلوا القدس حاولوا أن يقسموا ظهر الإسلام ويحطموا واقع المسيحية. اسمعوا أيها اللبنانيون، أيها المسلمون والمسيحيون، يقول الإمام الصدر: عيشنا من دون القدس موت وذل، عيشنا من دون القدس موت وذل. وعندما يتنازل الإنسان المسلم أو المسيحي عن القدس فهو يتنازل عن دينه. وعندما يتنازل الإنسان المسلم أو المسيحي عن القدس فهو يتنازل عن دينه. من يجرؤ أن يقول هذا الكلام اليوم؟ أنه عندما نتنازل عن القدس يعني نحن خرجنا من الإسلام وخرجنا من المسيحية. على كل هذا الإمام ذهب إلى هذا الخيار بعد كل هذه التجربة. ما أود أن أقوله هنا في ختام هذا الثانيا، أن علماءنا وقادتنا وكبارنا منذ 1948 كان خيارهم الدولة والجيش، وأن تأتي الدولة ويأتي الجيش ومؤسسات الدولة لتدافع عن الجنوب، وأن يقاتلهم معها وإلى جانبها وتحت رايتها. ولكن للأسف الشديد دائما كانت الدولة تدير ظهرها للجنوب ولأهل الجنوب. ثالثا، هؤلاء الذين يطالبون اليوم أو ينادون بإلغاء المقاومة ونزع سلاحها يتجاهلون ويتنكرون لكل إنجازاتها الوطنية والقومية. مرة عم نحكي عن شيء عابر، عن شيء ممكن نلغيه، شيء ممكن نتجاهله، شيء ممكن نتجاوزه، شيء وجوده هامشي ببلدنا وبتاريخنا وبمجتمعنا. مرة عم نحكي عن مقاومة لها إنجازات هي الأعظم في تاريخ لبنان، أكبر إنجاز في تاريخ لبنان منذ 1948 إلى اليوم هو تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 أيار 2000 بعد أيام الذكرى السنوية. يتجاهلون إنجازات وانتصارات هذه المقاومة التي باختصار شديد حررت الأراضي كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، والعدو الإسرائيلي وصل إلى بيروت وإلى جبل لبنان وإلى البقاع الغربي والساحل واحتل كل الجنوب. هذه المقاومة وحدها هذه المقاومة بكل فصائلها. بين هلالين لما يحكي عن المقاومة عم بيحكي عن حزب الله، عم بيحكي عن كل الذين حملوا السلاح وكل الذين قاتلوا وكل الذين قدموا الشهداء. نحن لم نحتكر المقاومة في يوم من الأيام ولم نصادر إنجازاتها في يوم من الأيام، بل نعترف بفضل كل صاحب فضل. المقاومة حررت كامل الأراضي اللبنانية، بعد عنا مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والقسم العربي والقسم اللبناني من بلدة الغجر. المقاومة حررت الأسرى بكرامة وبعز، عادوا مرفوعي رؤوس من سجون العدو في مراحل مختلفة. نعم بقي لدينا بعض الملفات كملف الأسير يحيى سكاف، ملف محمد عادل فران، ملف عبد الله عليان، هذين الأخوان المفقودان، هذه ملفات نتابعها، بعض المفقودين الآخرين، بعض أجساد الشهداء. المقاومة في لبنان دقت المسمار الأخير في مشروع إسرائيل الكبرى. في حرب تشرين 73 الجيشان السوري والمصري أوقفا هذا المشروع، جمداه مؤقتا. اندفعت إسرائيل 1982 وكانت تريد أن تبتلع لبنان كجزء من مشروع إسرائيل الكبرى. هزيمتها في لبنان دق المسمار الأخير في مشروع إسرائيل الكبرى. لماذا؟ وكذلك تحرير غزة بعد ذلك. لماذا؟ لأن لبنان، لأن إسرائيل التي لا تستطيع أن تبقى في لبنان كيف تستطيع أن تحتل سوريا أو تحتل مصر؟ نتحدث عن الحلقة الأضعف في دول الطوق وعجزت عن البقاء فيه، راح إسرائيل الكبرى. هذا إنجاز المقاومة في لبنان ومعها أيضا المقاومة في فلسطين. هذه المقاومة في 2006 حطمت مشروع إسرائيل العظمى التي تعتدي على كل المنطقة وتتكبر وتهدد وتعربد و إلى آخره. وكذلك فعل الفلسطينيون في غزة في الحروب المتلاحقة وآخرها في معركة سيف القدس العام الماضي، ويفعلونه اليوم. في كل يوم يفعله الفلسطينيون، يحطمون صورة إسرائيل العظمى. من إنجازات المقاومة أنها أسقطت مقولة الجيش الذي لا يقهر. من إنجازات المقاومة في لبنان أنها عطلت ألغام الفتنة الطائفية بعد انسحاب العدو من جزين ومن الشريط الحدودي، خلافا لما حصل في مناطق لبنانية أخرى عندما خرج منها الصهاينة واشتعلت الفتنة الطائفية. أعادت المقاومة للبنان ولشعوب المنطقة الثقة بالنفس والإيمان بالقدرة على صنع الانتصار. هذا الإحساس بالكرامة، بالعزة، بالحرية، بالسيادة، هذا صنعته المقاومة. هذا مش حكي، هذا مش صنع الشعر، هذا صنع بالدماء، بالعرق، بالآلام، بالتضحيات، بفقدان الأحبة والأعزة، بالتهجير، بالصمود. واليوم وهو الأهم، بعض الناس بلبنان بيقول لك الله يعطيكم العافية، قاومتوا، حررتوا، الله يعطيكم العافية. طيب، ولكن هناك أمر اليوم يحصل أهم من التحرير، وهو الحماية، حماية جنوب لبنان، حماية القرى الحدودية في لبنان، حماية الوزاني والليطاني من أطماع إسرائيل، حماية كل لبنان من العدوان الإسرائيلي. من الذي يحمي لبنان الآن؟ بصراحة، بصدق، بدون مجاملة، المقاومة. بصراحة، بصدق، بدون مجاملة، المقاومة. كجزء أساسي في المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة. لكن الذي يصنع معادلات الردع وتوازن الرعب مع العدو اليوم هي المقاومة. هذا الأمن الذي يعيشه الجنوب وأهل الجنوب والقرى الأمامية، من الذي صنعه أيها اللبنانيون؟ هذا خطاب للكل، لكل الناس، خلي يجاوبونا، خصوصا أولئك الذين يسمعون خطابات نزع سلاح المقاومة. بالحد الأدنى من 14 آب 2006 إلى اليوم، قديش مضى وقت. القوى الأمامية تنعم بالأمن كل القوى الأمامية بمعزل عن طائفة من يسكنها، مسلم مسيحي شيعي سني دوزي، الكل في القوى الأمامية يشعرون بالأمن بالطمأنينة بالأمان بالسلامة بالعزة بالكرامة بالسيادة بالقوة بالعنفوان، يبنون عند الشريط الشائك، يزرعون عند الشريط الشائك. هذا من صنعه اليوم. إذا تخلى الناس عن المقاومة وتخلت المقاومة عن سلاحها وعن مسؤولياتها كما تطالب، من يحمي جنوب لبنان ومن يحمي لبنان؟ هذا هو الإنجاز الأهم الذي ما زال قائما وموجودا. رابعا، هؤلاء الذين يريدون أو يطالبون بنزع سلاح المقاومة، عندما تطالبهم بالبديل، لبنان في دائرة الخط، إلا إذا كانوا مصدقين أن إسرائيل صديق وحمل وديع وما عنده أطماع وما عنده تهديدات. ما هو البديل؟ لا يقدمون لك بديلا. أنا في سياق كل النقاشات من 2006 إلى اليوم، نحن نقدم استراتيجية دفاعية، نقدم خيارات، نقدم بدائل، ولا نسمع منهم سمع كلمة واحدة: سلموا سلاحكم للدولة. لا دولة إلا في سلاح واحد، ماشي الحال، بس كيف نحمي البلد؟ ما في جواب. من نعيش منطلع. أتذكر جيدا خطابات الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، عندما كان يخاطب أهل الكوفة ويستدل لهم: يا عمي أنا قتلت حدا، أنا تعديت حدا، أنا عملت شيء، أنا ابن بنت نبيكم، أنا 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 أنا. وأصحابه طلعوا خطبوا، آخر شيء شو كان يقولوا له؟ يا حسين لا نفقه ما تقول، انزل على حكم يزيد وابن زياد. مش هاكم بمجالس عاشوراء بنسمع؟ حقيقة أنا إحساسي من 2006، من لما بدأ نقاش استراتيجية دفاعية في لبنان، هذا هو: لا نفقه ما تقولون، سلموا سلاح والله يعطيكم العافية. يا حبيبتي، مين بيحمي البلد؟ مين بيحمي جنوب؟ مين بيحمي الضياع؟ مين بيحمي القرى الأمامية؟ ما في جواب. طيب، ولذلك في تلك الطاولة أنا قدمت استراتيجية دفاعية، ما جاوبوني. قال لهم رئيس بري، قال لهم: طيب جاوبوا، علقوا، طلبوا رفع الجلسة. مع العلم كان صارنا ساعة مبلشين. قال: لا، ده بده درس وبده عقول وبده خبراء. ومن 2006 إلى اليوم ما قدموا ملاحظات على استراتيجية دفاعية، ما في إلا لا نفقه ما تقول. قبل أشهر عندما دعا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى طاولة حوار ووضع بند استراتيجية دفاعية، لماذا قاطعوا؟ لأنهم لا يريدون أن يناقشوا. أنا أقول لكم بكل صدق، في إخوان بيقولوا لي أحيانا، بيقولوا لك: سيد، أحسن شيء ننهي هذا الموضوع، اطلع أنت شي يوم وقول يا خيي نحن خلص، ما عادش حدا يحكي معانا باستراتيجية دفاعية، نحن ما عادش جاهزين. لا 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 لا، نحن اليوم وبكرة وأمس ومثل ما كنا بال2006 وحتى آخر نفس جاهزون لنناقش استراتيجية دفاعية وطنية. لماذا؟ لأنه لدينا منطق وحجة ودليل وتجربة وتجارب تاريخ ووقائع. الذي يهرب من النقاش هو الضعيف، هو من لا حجة له ولا دليل له، لذلك ما قدموا بديل. طيب، بيطلع حدا بيقول للناس الجيش. أكيد الجيش موضع احترام. الجيش اليوم ومنذ مدة طويلة لديه عقيدة وطنية جيدة وممتازة، لديه قادة وضباط وجنود أكفياء وشجعان وأوفياء. ولكن السؤال: هل الجيش اللبناني حاليا هو قادر على تحمل هذه المسؤولية؟ هل الجيش اللبناني بعديده الحالي في مقابل إسرائيل الجيش الأقوى في الشرق الأوسط، هل الجيش اللبناني بتسليحه الحالي بصواريخه بطائراته بدفاعه الجوي سيقولون طيب أعطوا سلاح. طيب هل الجيش اللبناني بطريقة انتشاره وجيشه الكلاسيكي وثكناته وقواعده قادر لوحده على حماية لبنان؟ لا، الجيش والمقاومة والشعب ومع بعضنا ويلا نقدر نحمي البلد. إذن هم لا يقدمون بديلا، هم يدفعون بالجيش اللبناني، هم عم يحكوا حجة، لأنه المشكلة الأخرى غير الجيش اللبناني ستكون مشكلة القرار السياسي. مين بلبنان بده ياخذ قرار سياسي إذا قصفت إسرائيل قرانا أن نقصف أن يقصف المستوطنات؟ مين؟ دلوني مين؟ الإمام الصدر كان دائما يحتج عليهم بهذا الأمر، كان يقول لهم هذا جيش شجاع ولكن أنتم لا تجرؤون على اتخاذ القرار. هذا قديش سونا؟ الله أعلم. ثالثا، رابعا، خامسا، سونا على الأخير. خامسا، الذين يدعون إلى نزع سلاح المقاومة هم من حيث يعلمون أو لا يعلمون، حتى ما يقول حدا السيد عم بيخون، لكن أنا أعرف أن بعضهم يعلمون، لكن خل نحسن الظن ونقول الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة من حيث يعلمون أو لا يعلمون يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي في البر. تعود أيام الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والاجتياحات والاحتلالات في الجو في البحر، أن يعود الإسرائيلي ليعتدي على أي مكان في لبنان، هل يجرؤ الآن؟ خل يطلع سلاح الجو الإسرائيلي ويقصف أي مكان في لبنان، مش في الجنوب، أي مكان في لبنان، هل يجرؤ؟ لماذا؟ خل يجربوا. لماذا؟ قرارات دولية، مجتمع الدولي، جامعة الدول العربية، ليه؟ ماذا؟ واضح جوابه، واضح من البديهيات مثل الشمس الطالعة، ولكنهم يتنكرون للحقيقة. هم يريدون، وهذه النقطة الأهم اللي بدي احكيها هلأ، هم يريدون أن يتخلى لبنان عن أهم ورقة قوة له في موضوع استخراج النفط والغاز من مياهه. اليوم شوفوا أيها اللبنانيون، أيها الجنوبيون، شوفوا اليوم نحن عنا أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية. خلنا نحكي بصراحة، يا بدنا هون بيرفعوا الدعم وهون بيزيدوا الضرائب وهون بيحكوا بالتافئة وهون بدهم يزعبوا الموظفين وهون بيغلوا الأسعار وهون ما نروح نشحد من صندوق النقد الدولي وهون بدنا مساعدات وهون بدنا قروض. طيب عنا ثروة هائلة بمئات مليارات الدولارات على بعض التقديرات، أنا مش خبير لكن هيك قالوا مسؤولين لبنانيين، لدينا ثروة في مياهنا من الغاز والنفط مئات المليارات من الدولارات، يعني بالتأكيد فينا نسد ديوننا وفينا نحسن وضع بلدنا وفينا نعمل نهضة هائلة دون أن نخضع لشروط أحد. طيب ليش ما بنستخرج النفط والغاز؟ والله إسرائيل ما عم تخلينا، مختلفين على ترسيم الحدود. طيب اليوم الفرصة الذهبية، أنا أقول لبناني اليوم لبنان أشد ما يكون من 1948، اليوم لبنان أشد عوزا وأشد فقرا وأشد حرمانا. اليوم كان الإمام الصدر يحكي عن الجنوب والبقاع وعكار المحرومين، اليوم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كل المناطق اللبنانية باتت محرومة. الفقر والحرمان والعوز والحاجة والبطالة عابرة للطوائف وعابرة للمناطق. طيب أيمتى بدنا نستخرج هاي الثروة؟ أيمتى؟ لما منموت؟ لما مننزل؟ لما بيصير لبنان مصادر؟ لما ما بيعود في سيادة بالبلد؟ ومع ذلك 3-4 مليارات من صندوق النقد الدولي شو بدها تعمل؟ شوية قروض من سيدر وغير سيدر شو بده يعمل؟ شو بيعمل؟ نحن بلد منكوب منهوب جائع فقير مهمل، نحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات. مين جاهز بالعالم؟ حتى الدول العربية، الدول العربية بالشتاء الدنيا بارد، ما حدا بعت سفينة مازوت، ما حدا بعت سفينة مازوت. هذه المئات المليارات من الدولارات موجودة في بحرنا في مياهنا. أنا أقول للدولة اللبنانية اليوم أمامكم فرصة ذهبية، والآن أكثر بعد الحرب في أوكرانيا أوروبا تبحث عن الغاز وعن النفط وهي على مرمى حجر من شواطئنا اللبنانية. بالتأكيد هناك من سيشتري منا من لبنان هذا النفط وهذا الغاز. طيب هاي فرصة ذهبية تاريخية، تفضلوا. أنا لا أريد كما قلت سابقا أن أتدخل في ترسيم الحدود البحرية. لبنان رسم بلوكات حيث تعتقدون أن هذه مياهكم، وعنده بلوكات عرضوها على التلزيم للتنقيب ولاستخراج النفط والغاز مقافل في الجنوب هنا. وأنا أؤكد لكم أن هناك شركات عالمية ستقبل، لا يقول أحد إسرائيل ستمنعنا. أنا اليوم وأنا أخاطب أهل الجنوب المجتمعين في النبطية والمجتمعين في صور، أقول للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني وللبنانيين، لديكم مقاومة شجاعة وقوية ومقتدرة، وتستطيع أن تقول للعدو الذي يعمل في الليل وفي النهار على التنقيب وعلى استخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها، أن تقول للعدو إذا منعتم لبنان نمنعكم. نعم نحن قادرون على أن نمنعهم، نملك الشجاعة ونملك القوة ونملك القدرة، وأنا أضمن لكم ذلك. ولن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي إلى كاريش أو إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديدا واضحا جديا في هذه المسألة. تفضلوا. لا يشكن أحد أن المقاومة قادرة على فعل ذلك، ولا يشكن أحد أن العدو سيتراجع، لأن ما يأخذه هو وما يحتاجه خصوصا في هذه المرحلة، وهم بيعرفوا يغتنموا الفرص منيح. هلا هن بيعرفوا حاجة أوروبا الغاز والنفط، بدوا يتراجع وبدوا يطنش. وفي كل الأحوال هذا حقنا الطبيعي. على ماذا يستند لبنان ليتمكن من إخراج ثروته الغاز والنفط من مياهه الإقليمية؟ بيطلع بالك على الحق. الحق يا حبيبي في هذا العالم، عم تحكيني عن الحق؟ هذا الشعب الفلسطيني من 48 قرارات دولية صدرت وأعطته حقوق ومنها حق العودة، ولكن هذا الحق الذي لا يستند إلى قوة لا يحترمه أحد في العالم. لبنان اليوم إذا بيجي الأمريكاني بزمن ترامب كوشنير شخصيا، اللي هلأ عم يستثمر أموال عربية في إسرائيل، كوشنير شخصيا صهر ترامب كان يهتم بموضوع ترسيم الحدود البحرية. إذا الأمريكان رايحين جايين عم بيفاوضوا لبنان من شان سواد عيون لبنان؟ لا. لأنه لبنان إله حق؟ لا. لأنه محترمين لبنان؟ لا. لأنه بيعرفوا أنه في بلبنان مقاومة ستدفع العدو ثمنا إذا منع لبنان من الاستفادة من حقوقه وثرواته. لأنه بيخافوا من رد الفعل تبعنا، هن بيجوا بيفاوضوا بيضغطوا وبيحاولوا ياخدوا بالمفاوضات ما يحقق مصلحة إسرائيل. وأنا أقول للدولة اللبنانية بدكم تفاوضوا، كملوا اصطفلوا، لكن لا في الناقورة ولا مع هوكشتاين ولا مع فرانكشتاين ولا مع أيشتاين يأتي إلى لبنان. من طريق المفاوضات وخاصة مع الوسيط الأمريكي الغير نزيه المتآمر المتواطئ الداعم لإسرائيل لن نصل إلى نتيجة. لبنان ليخرج من فقره من عوزه من حرمانه، من إحماله، من ديونه، من جوعه. ما نقعد هلا نقول